محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبهوا من قبل أن زاغ البصر. فالرحلة الدنيا انتهى ما طال عمر أو قصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرين الكرام وأخواتنا وفتياتنا المسافرات إلى دار السلام. السفر إلى الله سبحانه وتعالى أروع سفر، وهو حقيقة السفر. نرحب فيكم اليوم في حلقة متجددة برحلتنا النداء الأخير، ونحن لا نعلم متى يأتي هذا النداء الأخير، فلا نعلم هل في العمر من فسحة أم لا. إنما من نصبح يعني صباحا تتوالى علينا هذه النداءات إلى أن نمسي وننام، فيرجع الله لنا أرواحنا بأجسادنا مرة أخرى، فتأتي هذه النداءات، نداءات الرحمن، نداءات ربانية، نداء للمغفرة، ونداء للتوبة، ونداء للقبول، ونداء لمضاعفة الأجور. إذن في كل يوم نصبح عليكم ونمسي، نحمد الله سبحانه وتعالى أن أعطانا فرصة الحياة لنستجيب لهذه النداءات، ونسأل الله أن يوفقنا. فالموفق من وفق لإجابة الله وإجابة هذه النداءات، لنكمل رحلتنا ومسيرة رحلتنا إلى دار السلام. فما في رحلة دائمة، إنما ستنتهي بلقاء الله سبحانه وتعالى، ثم يعرض كل واحد فينا بضاعته. بماذا سيلقى الله؟ جواب على هذا السؤال هو مسيرة رحلته معنا في الحياة، الحياة الدنيا. في برنامجنا اليوم وإحنا في الطائرة كل يوم طبعاً محلقين إلى الله سبحانه وتعالى، لابد تصادفنا مطبات هوائية في كل رحلة، وعلى حسب هذه المطبات أحياناً من ارتفاع الهواء الحار وتأثيره بالطائرة تأتي هذه المطبات. فأحياناً تكون الطائرة تصادفها مطبات أشد لما تكون فوق البحار، لأن عملية تبخر المياه كذلك تؤثر على الطائرة، والكابتن الشاطر اللي يقدر يجتاز المطبات بأقل اضطراب. ولكن كل ما يأتي هذه المطبات على طول يضاء لنا ضوء أحمر بأن نلبس بسرعة حزام الأمان وأن نقعد، فاللي يوقف طبعا راح يطيح أو يتعور أو يتأثر، فبالتالي الكل فينا راح يكون قاعد حتى يطفئ مرة أخرى هذا الضوء الأحمر. بالضبط مسافرينا الأعزاء في حياتنا الدنيا هناك مطبات هوائية هي مطبات الفتن، وعلينا عند أي فتنة نفتن فيها أن نلبس حزام الأمان حتى تذهب هذه الفتنة بحالها، فلا بإذن الله يلمسنا شيء منها ونخرج منها بسلام. هذا الحزام وصف النبي عليه الصلاة والسلام سيكون فتن القاعد فيها خير من القائم. بالضبط نفس المطبات الهوائية، القاعد فيها خير من القائم، وكذلك الماشي فيها خير من الساعي. قدر الإمكان الإنسان لا يتمنى أن يلقى الفتن. هناك فتن من علامات الساعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء الدجال، ولا تتمنوا أن تكونوا تحضرون مثل هذه الفتن العظيمة. ولكن إحنا في اليوم والليلة قاعد تعرض لنا أصلا فتن، في فتن الشهوات والرغبات والمتع وكيفية إدارتها بطريقة ترضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك فتن الشبهات في الدين، فيلتبس الحق بالباطل عندنا في كثير من الأمور، وكذلك الفتن التعامل مع الآخرين، فتن لقائنا بالناس، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ الفتن اللي في بيتنا مع خدمنا، مع عيالنا، في العمل مع زملائنا وإخواننا في الله وفي الرحم والعائلة، ويا مع وائل تقطعت أرحامهم نتيجة لخسرانهم وعدم اجتيازهم هذه المطبات اللي تصادفهم في الحياة اللي هي مطبات الفتن. فاللي يجتازها بسلام هو قد سلم في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، مو في علاقته مع البشر. فالإنسان يعني اللي الله سبحانه وتعالى ينجيه من الفتن هو بالدرجة الأولى يتذكر الله ويجدد العهد والبيعة ويتذكر أنه يتعامل مع الله وليس مع الناس. حتى في موضوع الصدقات نفتن، فنسمع لما نتصدق إيه وين راحت الفلوس، وهل صرفت أم لا، هل أخذها محتالون أو وصلت إلى يد الفقراء والمحتاجون. الصدقة أصلا تصل إلى يد الله وتقع ويكتب لك الأجور وتضاعف على نيتك قبل أن تصل إلى الفقراء، إما ضاعت وإما وصلت، هذا ليس من شأننا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتقبل العمل أو يرد هذا العمل. في كل عمل نعمله لابد أن نتذكر أن تعاملنا بالدرجة الأولى هو مع الله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن نجتاز هذه الفتن. الآن كذلك من الفتن اللي كلنا نملكها بأيادينا الإنترنت، فذابت كل الحدود والتضاريس والجغرافية في البلدان، وأصبحنا نتواصل في أستراليا إلى أمريكا إلى مكة إلى يعني مصر، فما أصبح هناك أصلا حدود. في هذه الطريقة في التواصل والعلاقات فيها كذلك فتن، في منا من أخطأ وفي منا من أصاب في التعامل وفي البيوع كذلك والمعاملات. لو نسأل أنفسنا أسلم عهد عاشته البشرية ما كان في هذه المطبات، أي عهد طبيعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان وحي ينزل عليه من الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد النبي كان هناك عهدين سلم المسلمون من الفتن في زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه عمر بن الخطاب بالباب الذي يكسر عند موت عمر بن الخطاب، فتأتي الفتن على الأمة كموج البحار. ولاحظوا الموج، يعني مرة المد مرتفع ويأخذ اللي يجرف اللي يجرف، ومرة هابط فيكون هناك استقرار وسكينة، فتأتي موجة تلو الموجة، وعلى حسب المستجدات في هذه الحياة تأتي هذه الفتن، تأخذ من تأخذه، ولكن مو بأمرها، إنما بأمرك أنت، بأمر الإنسان. الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان حزام أمان. هذا الحزام أوله العلم، فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن ويقرأ التفسير ويفقه نفسه في دين الله وأحكام الله، فهذه أول من جاه، فيستطيع أن يمتنع عن كثير من الفتن والمشاركة فيها. وكذلك الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان ومن الفتن، وطلب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء، وهذا جانب عظيم يغفل عنه الكثير. كثير من العلماء زلوا وأخطأوا، ومن منا معصوم؟ لا أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لابد أن نكثر من الدعاء بأن الله يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. مهما كنا من أي طائفة ننتمي ومن أي حزب ومن أي فكر، علينا أن نسأل الله باسمه الحق أن يبصرنا ويلهمنا الحق، مو بس يلهمنا ويعلمنا، بل يعيننا على عمل هذا الحق والالتزام به. هذه المطبات الفتنية الهوائية اللي تصادفنا في المسيرة هي للتمحيص والاختبار، مو لقوتنا وشطارتنا، إنما اختبار لقوة لجوءنا إلى الله وسرعة رجوعنا إليه سبحانه وتعالى والاعتصام به، ليميز الله الخبيث منا وكذلك الطيب منا. لا يكاد أحد يسلم من هذه الفتن إلا من سلم الله قلبه وفتش عليك اليوم وحاسب نفسه ولجأ إليه، فالله سبحانه وتعالى ييسر له الحياة من غير هذه الفتن. وإذا أردنا أن نقتدي كذلك لكم فتياتنا العزيزات وللشباب كذلك، أن لا تقتدي إلا بميت، فإن الميت الذي مات على الحق وعلى التوحيد قد سلم من الفتن. ولكن طالما هذا الإنسان حي مهما كان رمز من الرموز فهو معرض للفتن، لا يسلم من هذه الفتن إلا من مات على الحق وعلى الصلاح. حتى أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو مؤسس الفقه الحنبلي العالم الجليل المعروف، مدرسة من مدارس الفقه، عندما جاءته المنية كان يقول ليس بعد ليس بعد، فسأله ابنه ماذا تقصد يا أبي ليس بعد؟ قال يراودني، يعني يأتيني الشيطان فيقول مني فلت مني يا أحمد، فأقول له ليس بعد. وهذا ندل على شيء يدل على صدق الإيمان، بأن الإنسان لا يعجب ولا يغتر بإيمانه وباعتصامه، إنما اعتصامه بالله، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي هذا الإنسان. نشوف تقريرنا اليوم مع جمهورنا الكريم في مفهوم الفتن أصلاً، هل واضح عندهم ما هو الفتن وما هي الفتن وكيف يجتازها أم لا؟ ونرجع بإذن الله نكمل مع حزام الأمان ومع رحلتنا الطيبة الكريمة، وتنتهي هذه الحلقة إن شاء الله معاكم كل واحد منا مع صمام أمان من هذه الفتن. نعود بإذن الله بعد هذا التقرير.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
الفتنة أنواع. هلأ بين الناس الفتنة بتكون بأنه إنه إحنا نزرع الكره والحقد بيناتهم يعني، وهذا الإشي ممكن نجتازه بأنه نزرع المحبة والألفة بيناتهم. هلأ هذا الإشي إمتى بيكون؟ كل ما الواحد إنه بيكون كيف إنه اجتماعي حبوب، بصير يتعامل مع الناس بتسامح أكثر، هذا الإشي بيشيل نوعا ما الكراهية والحقد. هلأ في شغلة تانية، إنه الفتنة من أفراد، يعني ممكن إنه خروج المرأة متبرجة هذا الإشي بيزرع الفتنة بين الناس وبتكتر منها. هذا الإشي بنحل بالوازع الديني الداخلي فينا.
الفتنة هي بتكون أنواع، فتنة النساء، الفتنة بين القبائل بين الشعوب، بنتجنبها عن طريق الالتزام بالدين، النصح والإرشاد، اللبس المحتشم.
في عندك نوعين، يعني يمكن تكون الفتنة بين شخصين، يمكن تكون الفتنة باللباس بالتبرج، فبجتازها انه الواحد انه يزيد اخلاقه، يزيد تعلقه بربنا يعني، ويزيد احتشامه يعني.
فتنة ظهور الجمال للانثى وظهور مفاتنها، نجتازها بالابتعاد عن المعاصي وعدم اللبس الضيق والابتعاد عن المكياج وغض النظر.
والله بوقتنا الحالي صار كتير عندنا فتن، وأهمها اللي هي فتنة الرجال والنساء. يعني كتير الناس صارت تحكي على بعضها، الشباب كتير صاروا يعلقوا على البنات يعني، وأكيد هم البنات الأساس يعني.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
سمعنا تقريرنا وخواتنا الكريمات والإجابة، في الكثير من الناس يفقهون الفتن، وكذلك في جزء من الناس بل الكثير منهم لا يعرفون حقيقة الفتن، وأحيانا تمر عليهم ويغرقون وهم ما يدرون أصلا أنهم مفتونين. فإن للمفتون علامات، من أهمها أنه هو يغرر به ويفتن فلا يستجيب لنداء الحق، وأحيانا يتكبر على نداء الحق، فهذه من علامات فشلة عندما يمر بالمحنة والفتنة. الفتن وأنواع الفتن احنا قلنا باليوم والليلة أصلا في تعاملنا مع أنفسنا، هل ظلمناها أم أقمنا أمر الله سبحانه وتعالى في تعاملنا مع الآخر؟ إذن هناك مجموعة كثيرة من الفتن وطرحناها كذلك في حلقة سابقة. إنما حزام الأمان لهذا الفتن علشان يعني يسكر هذا الضوء الأحمر ونعيش بسلام ونكمل المشوار، هو أساس حلقتنا لهذا اليوم. أول حزام أمان نربطه، ذكرنا مساعة دعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالسلامة، وكذلك طلب العلم، كذلك المبادرة بالأعمال، والمبادرة تستوجب السرعة والانطلاق والتسارع، بأن في اليوم والليلة يكون عندي كمية من الأعمال الطيبة اللي نسميها وازع ديني، تشفع لي وتيسر لي وتحميني وتثبت أقدامي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط المبادرة بالعمل بالوقاية من الفتن. تأملوا معي هذا الحديث الشريف، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. لاحظوا تداخل الكلمات والموضوعين مع بعض، بادروا بالأعمال الصالحة، فهذا هو الدرع، هذا هو الحزام. فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تكملت هذا الحديث. ياما عندنا ناس صالحين قعدوا مثلا في الانترنت، شوي شوي دخلوا على مواقع، على مناظر إباحية، على طافة صلاة الفجر، على أصبح إدمان، وهكذا تأتي الفتن. قيسوا عليها كثير من الأمور اللي يفشل فيها أو اللي ينجح فيها. من مقومات نجاحنا واجتيازنا هذه المطبات أن يكون عندنا رصيد من الأعمال الطيبة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما فزع من لقاء الأول مع الوحي عليه السلام، ايش قالت للسيدة خديجة؟ قالت إنك إن الله لا يخزيك أبدا، إنك رجل تحمل الكيل وتعين على نوائب الدهر. بدأت تذكر لأعمال الطيبة، وهكذا الإنسان يعيش بوقاية أعمال الطيبة تأتيه عند المحن والفتن فتحميه وتثبته وتطمن قلبه. نعود معكم بعد هذا الفاصل بإذن الله، نكمل مقومات وعلامات ومعايير صمام الأمان وحزام الأمان من المطبات الهوائية في رحلة دار السلام.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
مسافرين الكرام وحبيباتنا المسافرات، هونوا عليكم مسألة هذه الدنيا ومتعلقاتها وكل ما تملك حتى تهون عليكم هذه الفتن. فبالتالي عندنا الآن كذلك حزام رابع، وهي تذكير النفس بهوان هذه الدنيا وبزوالها، وبما أن عند الله خير وأبقى. النبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق، وشوفوا التربية النبوية التوجيهية في استغلال الحدث والموقف، وهذه أحلى تربية، إن الإنسان ما يقعد يحط محاضرة أو تنظير، إنما يستغل وجود حدث ما أو موقف ما فيطرح قيمة فتثبت في ذهن المتلقي. وجد عليه الصلاة والسلام يعني نقول جدي أو خروف نتن ميت، وهو كذلك سيء يعني أعور ومشوه وكذلك ميت، فأصبح جيفة نتنة. فمسك بإذنها عليه الصلاة والسلام وقال للناس: من يشتري هذا بدرهم؟ يعني أرخص شيء. فقالوا الناس: لا أحد يشتريه بشيء يا رسول الله، حتى ببلاش ما نبيه، يعني فوق أنه هو أصلا يعني مشوه وسيء، كذلك هو ميت وجيفة، فلا حتى يعني لو كان مثلا مجانا لا أحد يرغب فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: للدنيا عند الله أهون عليه من هذه الجيفة لديكم. فلو نتذكر أن هذه الدنيا كيف أنها يعني دنيا بلحظة بثانية انتهى الأجل فيه، انتهت كل ما يملك هذا الإنسان، وما راح يأخذ إلا قراراته اللي قررها ومشي عليها وسلوكياته في هذه الحياة، راح تهون علينا. حتى إن من المواقف التربوية الذي يربي الإنسان فيها ذاته، تقول لي أحد الأخوات أن عندما قرأت الحديث أن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أخذت بالفعل جناح بعوضة وألصقتها في ملصق وكتبت الدنيا بحذافيرها ووضعتها في محفظتها. فكل ما تأتيها مشكلة تفتح البوك وتطالع الكرت وتشوف الجناح البعوضة وتقول: هاي الدنيا إذا ماكو مشكلة، راح أمشي إن شاء الله هذا الموقف وتهون وأحتسب لله سبحانه وتعالى. وهكذا عالجت انفعالاتها اللي كانت أول تنفعل في كل موقف يأتي عليها. هكذا تكون التربية مع النفس والتهذيب، لا أنتظر الآخر يوجه أو ينصح، إنما أحلم ربي هو أنت. فابدأ بنفسك وابحث عن مجموعة الأحزمة اللي تملكها وهي حواليك لتحمينا من المطبات في هذه الدنيا وفي هذه الرحلة. أعظم الفتن مو اللي في العيال ولا في الناس ولا في المال، إنما اللي تأتي في الدين. فإذا انفتن الإنسان في دينه هو انفتن في كل شيء ثاني، كل شيء ممكن يهون إلا الفتنة في الدين، فيترك الإنسان دينه أو يتخلى عن إيمانه فيخسر دنيته وآخرته. الله يغفر كل ما تقع فيه من فتن إذا أتيت بقلب صادق، إنما لا يغفر من يشرك فيه، لا يغفر من يبدل دينه. هناك جماعة من الناس الحين موضة طلعت اسمهم القرآنيون، للأسف يمارسون الكفر في نكرانهم للسنة النبوية، وحطوا لهم موقع بالإنترنت وعندهم جماعة، وللأسف أن بدأوا الشباب ضعاف الإيمان اللي ما عندهم تأصيل علمي ولا تربية منزلية قوية إيمانية ينجرفون. فيحدثني أحد الأخوة أن بالفعل التقى مع أحد الرجال، يعني أحد الشباب موظف وعنده منصب وعقل، كيف أنه يعني يكون عنده هذا التفكير وهذا الطرح وهو بالفعل من الناس المفتونين. فقال أنا ما أؤمن بالسنة. شيء أكد لي أن هذه السنة جاءت صحيحة، أنا أؤمن فقط في القرآن. فالله سبحانه وتعالى كما حفظ القرآن حفظ السنة، لأن السنة مكملة للقرآن الكريم. رد عليه الأخ قال له طيب أنا بسألك سؤال، هل تصلي؟ قال نعم. قال لأن في القرآن الصلاة موجودة وهي فرض. قال تصلي المغرب كم ركعة؟ قال أصلي 3 ركعات. قال عيل من أين أتيت بأن المغرب 3 ركعات؟ لم يذكر أصلا في القرآن أن المغرب 3 ركعات. قال من السنة. إذا قال ما هذا التناقض، أنك أنت لا تستطيع أن تؤدي عباداتك إلا بمعرفة السنة وبإيمانك بالسنة النبوية. هؤلاء احنا نوجه لهم رسالة من هذا المنبر وهذا البرنامج، نوجه لهم نداء وقد يكون نداء الأخير أن يتلاحقوا إيمانهم. ونوجه رسالة أخرى للأسر الكريمة اللي لديها أبناء يدرسون في الخارج. جاءتني أم ملتزمة صالحة مصلحة تنتحب وتبكي على بنتها اللي ذرحت إلى إحدى الدول الأجنبية تكمل دراستها ورجعت وقد بدلت دينها إلى دين آخر ووشمت يعني العلامات على جسدها اللي تدل على كفرها بالدين الإسلامي للأسف. ولما أتيت بهذه الفتاة وتناظرنا لا تملك أي إجابة ولا أبسط إجابة ما تعرف. بالفعل هم قاعد يضيعون بسرعة، لأن من الأساس قبل لا أنا أرسل ابني إلى بعثة دراسية لابد أن أتأكد أنه هو يمتلك من العلم المتين وعند حزام الأمان اللي يخليه يجتاز هذه المطبات اللي تيله. وأنا أدعو كذلك اللي يسمون نفسهم قرآنيون، أنتم لستوا قرآنيون بل القرآن منكم براء، لأن القرآن يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فربط طاعة النبي بطاعة الله. ويقول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله سبحانه وتعالى القرآن والسنة النبوية. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن تأويل خير لكم من صلاح إيمانكم، وأحسن تأويل يعني أفضل تفسير وجواب للمسألة اللي أنت متنازع فيها أو شاك فيها، إنك ترجعها لله للقرآن وللرسول اللي هي السنة والأحاديث الصحاح النبوية. وكذلك عندنا كذلك بتويتر هم في الفيسبوك نجد من قد ما يكونون حتى أصل المسلمين، يمكن يكونون من ديانات أخرى ويحطون أسماء تدل على أنهم مسلمين، يشككون حتى وصل فيهم الجرأة بوحدانية الله وبوجود الله. وهناك من الفلو ومن يعني اللي يتبعونهم الآلاف، قد يكون هذا يتبع عشان يضحك أو عشان يستانس، ولكن مع الوقت الإنسان كثر ما يسمع تكرار هذه الشركيات من غير ما هو يقرأ الردود عليها راح يتزعزع الإيمان في قلبه، وهني يقع في المطب الهوائي ويقع في الفتنة وما يخرج منها بسلام والعياذ بالله. من عواصم هذه الفتن ومن الحزام الأمان اللي نلبسه أثناء هذه الفتن كذلك قيام الليل. فقيام الليل علاقة مع الله سبحانه وتعالى فيها مدد عظيم لا يعرفه إلا من جربه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يوقظ صواحب الحجرات من أمهات المؤمنين ليصلين كي يصلين. ففي فتن تنزل أحيانا بالليل ما يصبح الإنسان إلا على فتنة أو مصيبة أو مشكلة، فمن كان قد قام من الليل ركعتين عصمه الله من هذه الفتن. فأكمل عليه الصلاة والسلام قوله فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أي كاسية بالدنيا لابسة ولكن هي عارية من الأعمال ومن القيام ومن الطاعات يوم القيامة. لما نربي كذلك أبنائنا أو نربي أنفسنا بالنسبة لفتياتنا الحبيبات لابد أن ننتبه إلى أمور. إشباع الحاجات الإنسانية جدا مهمة. الله سبحانه وتعالى فطرنا على غرائز وعلى حاجات، الحاجة المادية. لا أخلي ابني يحتاج يأخذ كما يأخذ قرينة ويعني أصدقائه، وكذلك الحاجات النفسية فأشبعهم عاطفيا حتى لا تعدي عليهم الفتنة فتغرقهم معها. فاللي عنده اكتفاء عاطفي وإشباع ويرى الإعجاب والتحفيز من المنزل لا يبحث عنه في الخارج أبدا. وهذا للأسف نشوف الكثير من المراهقين اللي قاعدين بالفعل يزلون وينفتنون، نجد في البيت عندهم هذه القسوة وهذا الجفاف العاطفي. الحوار وفتح باب الحوار، والحوار إحدى الحزامات صراحة وإحدى الصمامات الأمان اللي هي تحمي شبابنا وتحمي المفتونين من هذه الفتن. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، خلونا دائما نصبح ندعي ونمسي ندعي فيه: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم آمين. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. آخر صمام أمان أو حزام هو أن تلتزم مع جماعة، أيا كانت هذا جروب، جماعة، حزب، طالما هي على خير وترى أنت فيها الصلاح التزم معها. مو معنى ذلك أن تكون إما كل ما قالت هذه الجماعة تقول، إنما أنت تأخذ ما تراه صواب وتترك وتخالفهم باحترام وأدب ما تراه أنه مخالف، إنما كن مع الجماعة وكوني مع الجماعة حتى لا يأكلك الذئب وهو ذئب الفتن، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وكذلك في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا ما أخوات يعني ضاعوا وهدوا وانحرفوا لما تركوا الجماعات، ويا ما أخوات لما انحرفوا شوي ردوا أخواتهم يسألون عنهم يتواصلون معهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احمينا واحفظنا واجعلنا بإذنك وبأمرك من المقبولين في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منه.